إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. هذه الفقرة إخواني في الله وهي الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة ختمها المؤلف رحمه الله تعالى بعبارة القاضي عياض رحمه الله، وتطرق في هذا الأثر إلى عدة مسائل. يقول في مطلعها: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وإن قل عمله، وإن قل عمله. في هذا الأثر مسألة مهمة إخواني في الله، وعلى إثر هذه المسألة قام المؤلف وقام القاضي رحمه الله تعالى بذكر الحكم، وهي مسألة متعلقة بالولاء والبراء. الولاء والبراء، فإن من أصول ديننا بل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة قضية وعقيدة الولاء والبراء، أن يوالى كل من كان وليا لله جل وعلا، ويوالى أهل الإسلام عامة، وهكذا البراء وهكذا المعاداة تكون لأصناف من الناس. ومسألة الولاء والبراء إخواني في الله مبنية على مسألة الدين، مسألة الدين. والناس في هذا الباب قد اختلفت مذاهبهم واختلفت مشاربهم، فمن الناس من يوالي ويعادي على مصالح الشخصية، على مال وعلى دنيا، ومن الناس من يعادي ويوالي على أطر حزبية، أطر طائفية، على نزعات قبلية، نزعة جاهلية، يوالي ويعادي. فكل ذلك ليس من دين الله جل وعلا، وإنما الشريعة بيّنت أن الولاء والبراء تكون على الدين. فمن كان من أهل الدين، من أهل الصلاة، من أهل الإسلام الحقيقي، من أهل الإيمان الصادق، من أهل الأعمال الصالح، فإن هؤلاء يقربون وهؤلاء يوالون، ويعطى لهم حق الإسلام على قدر ما عندهم من الدين. وأما من تخلى عن الدين، إما ترك الدين بالكلية كالكافر والمشرك والمرتد، فهذا له المعاداة. وأما من كان مسلم لكن عنده مخالفات، فهذا يوالى من وجه ويعادى من وجه. ومن أمثال هؤلاء كالفسقة وأهل المعاصي وأهل المجون، وكل على رتبته وكل على قدر بعده من ربه جل وعلا، فيعطى له العداء ويعطى له كذلك حقه من البراء. فمن أمثال هؤلاء أهل البدع، فإن أهل البدع يختلفون ويتفاوتون في تدينهم لله جل وعلا، لكن هم ما هم عليه من البدعة والمخالفة هذا يستوجب منه البراء، أن تتبرأ منه على قدر بدعته. فإن كانت بدعته كفرية فهذا يتبرأ منه بالكلية، وأما إن كانت بدعته لا تخرجه عن الدين فهذا يعطى من العداء على قدر بدعته. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وهذا لأن الأعمال الولاء والبراء من الأعمال القلبية، وقد تظهر ذلك على الظاهر وتظهر على السطح. فكونك تبغض أهل البدع يا عبد الله، هذه من المسائل التي يريدها الله جل وعلا من أهل الإيمان، أن نبغض كل من تعدى على دين الله جل وعلا. وهم كما قلنا يختلفون ويتفاوتون تفاوتا عظيما في هذه المسائل، وهم على درجات وهم على دركات، وهكذا المبتدعة هم على هذا الحال يختلفون، لكن يعطى للمبتدع حقه من البغض ومن الكراهية ومن البراء، نتبرأ منه ومن فعله حتى يتوب إلى الله جل وعلا. فهذا الذي يحمل عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الله غفر له وإن قل عمله، وذلك لأن مسألة الولاء البراء من دين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. الأصل هجران المبتدعة، وقد جاءت في هذه الرسالة المباركة الأدلة الكثيرة من أقوال سلفنا الصالح، وهي مؤيدة بآيات قرآنية ومؤيدة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية من تحذيره من أهل البدع، كما في قوله لعائشة عليه الصلاة والسلام: فإياك فأولئك الذين سمى الله فإياك وإياهم، أولئك الذين سمى الله فإياك وإياهم. فحذر نبينا من مجالسة أهل البدع، وعلى ذلك إجماع السلف. فإن عثر على أن رجلا ما يماشي أهل البدع ويلاطفهم ويجالسهم ويؤانسهم ويمالي معهم ويظهر أنه معهم ثم يقول أنا لست منهم، فهذا نفاق، هذا يعد منه نفاقا، ما ينبغي أصلا. ولا يتوقع بحال أن رجل يفعل هذه الأفعال من المؤانسة والملاطفة والمجالسة ثم يقول أنا لست معهم، لا، أنت معهم، وإن لم تكن معهم فأنت في نفاق، فأنت في نفاق. لا يلتقيان المسلم السني مع كذلك مع المبتدع، فإنه لابد من الفيصة ولابد من التباون ولابد من البون. وقد كان سلفنا الصالح يجعلون مسألة المجالسة مع الأهواء مقياس ومعيار في أن هذا الرجل يلحق أو لا يلحق. فبعض العلماء كان يتخذ من مسألة المجالسة أن هذا الطريقة لمعرفة أن ذاك وهذا من الناس ممن يجالسون المبتدعة أنهم يلحقون بأهل البدع، حتى قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. صحيح يوجد أن بعض الناس قد يتستر ببدعته، يظهر في مجتمع تكون الكلمة العليا لأهل السنة، أو يظهر في مجتمع المجتمعات أو في بلدة أو في قرية فلا يستطيع أن يتبجح ببدعته، لكن تجد أن هواه وتجد أن فؤاده وتجد أن ألفه يجنح بها إلى أناس من المخالفين. فهذا يعتبر العلماء هذا قياس ومعيار في أن هذا الرجل يلحق بالقوم ولا كرامة، يلحق بهم ولا كرامة. قال الأوزاعي: من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، يعني ألفته وكونه يذهب إلى أولئكم. مثاله في قرية من القرى توجد جماعة من أهل الرفض، مثاله قرية فيها أهل الرفض، لهم جلسة خاصة، لهم مكان يقعدون فيه، لهم مكان يتزاورون فيه ويجتمعون فيه. فتجد هذا الذي في مجتمع يظهر السنة وأنه من أهل السنة إذ به يميل إليهم، يكثر من المكث عندهم، يكثر من زيارتهم، يأنس بهم، فهذا يخشى منه، فهذا يخشى منه. بل كما قلنا سلفنا يلحقون به، يلحقونه به. حتى قيل أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قدم البصرة سئل عن رجل اسمه الربيع بن صبيح، الربيع بن صبيح، وكان له شأن وله وجاهة عند أهل البصرة، فسألوا عن هذا الرجل، قال لهم سفيان، قال: ما مذهبه؟ ماذا أنتم تعرفون عن هذا الرجل؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة، ما مذهبه إلا السنة. هذا الذي ظاهر منه ومن خلال كلماته ومن خلال كذلك اعتقاده الذي يظهر للناس. قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: فعند من ينزل؟ عند من ينزل؟ أين يأوي؟ أين يذهب؟ عند من ينزل؟ قال: ينزل عند القدرية. قال: هو قدري، قال: هو قدري. ولو كان أظهر السنة، لكن إذا كان مأواه ومدخله ومخرجه وممشاه ومكثر عند هؤلاء فلم يلحق بهم، هذا فيه شيء. لماذا هو الذي يجتنب من المكث مع أهل السنة ويمكث ويكثر المكوث والنزول والمجيء والحماية والحصان عند هؤلاء؟ إذن لعل هناك شيء. فكان هكذا سلفنا الصالح يلحقون الرجل بصاحبه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: اعتبروا الناس بأخدانهم ثم قال الصاحب بالصاحب، الصاحب بالصاحب، كل يلحق بصاحبه، كل يلحق بصاحبه. وهذا فيه بيان إخوان في الله على ضرورة أن الرجل ينعزل ويعتزل من أمثال هؤلاء ممن قد عرفوا بالبدعة وعرفوا بمناوأة ومحاربة السنة، وأنه يماشي أو كذلك، ولو كان ذلك على حد زعمه أنها جلسة ودية ليس فيها نقاش ديني ولا جدال، ولو فإن هؤلاء يا عبد الله كما قال بعض السلف إياك وأهل البدع، فإنهم ألصق أنهم ألصق كالجرب، أي أنهم يلتصقون بك التصاقا عظيما، وذلك متى ما تمكنوا منك. ولهذا كذلك يقول محمد عبد الله الغلابي رحمه الله تعالى قال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. فأهل الأهواء قد يتمكن في فترة من فترات أنه ماذا؟ أنه يدس بدعته، يدسها، يدفنها في وقت من الأوقات، لا يظهر ما يعتقده من الباطل، لكن يستطيع أن يتكاتم ذلك، لكنه في أمر التآلف والود والصفاء والمحبة لمن كان على شاكلته لا يمكن أن يخفيه، لا يمكن أن يخفيه. تجد رجل مثاله من المعتزلة في هذه البلدة عنده الاعتزال، عنده الأصول الخمسة الذي يعتقدها، لكن ما استطاع أن يتبجح بها في هذا المجتمع فيتكاتم أو ما عليها الرافضة ما يسمى بالتقية. وهكذا بعض أهل البدع مما يخفون العقائد الفاسدة، يرى أن الكفة ليست بصالح فيخفيها، يستطيع أن يخفي بدعته لمدة ما، لكن إذا رأى أحد على مذهبه، أحد على شاكلته، فإنه ما يستطيع. مثاله يتكاتم، فإذا جاء رأس من رؤوس أهل البدع ممن هو يعتقد باعتقاده وظهر، فإنه يظهر حبه ويظهر كذلك وده، يتصل به كيف حالك، عندي اليوم، عندي الغداء، عندي العشاء، أين أنت في الغد، يظهر وده وألفه، ما يستطيع يتكاتم هذا الأمر. كما قال السلف يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والمحبة. فكان أهل السنة وجماعة يجعلون هذه الألفة وهذه المقرب القربة إلى أهل الأهواء أن هذا مقياس في أن هذا الرجل يلحق بالقوم ولا كرامة. بل مر معنى عبارة ابن عون رحمه الله تعالى أنه كان، بل إن أهل السنة يحكمون ويجعلون هذا الذي يجالس أهل البدع أنه أضر على الناس من المبتدع، كما يقول ابن عون رحمه الله تعالى قال من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأن عندك هذا المبتدع هذا ظاهر قد أظهر بدعته فأمره واضح، لكن من يجالسه الناس يستخفون به، يقول هذا مسكين جلس يستفيد فائدة أو جلسة عابرة أو هو ليس حولهم وإنما يحب أن يقضي وقته بالخير، وما دروا أن هذا قد تفعم وقد تشرب البدعة وأخذ يدعو في مجالس الخاصة، في عمله، في ميدانه، في بحره، في بره، فيغتر لعدم دراية الناس بحاله ولعدم تفطن الناس لأمره، فأصبح هذا شره أعظم من شر المبتدع بنفسه. فأخواني في الله، فما يمكن لأحد، فالأصل أن المسلم أخواني في الله كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى لا يمكن لمسلم سني أنه يمالئ مبتدع إلا عن نفاق، تكون منافق فذاك، فكما قال أنت بين كما قال مفسدتين أدناهما شر، إما تكون منهم وتلحق به ولا كرامة أو تكون منافقا. أما يقول المدارة أمر آخر، المراكة تدر لك لمصلحة، أما أنك تجعل دائما ديدنك مع أهل البدع والأهواء مجالسة وملاطة ومؤانسة فهذا لا يتأتى. ثم بقية العبارة في قوله ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا تحتها مساء، وسيأتي إن شاء الله ويترك هذا في درس غد لأنه مسألة متعلقة بموضوع إهانة أهل البدع، وهذه لها مباحث ومسائل ترجى إلى درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.